قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقي في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها السادة، هذا اللقاء سنتدارس سويا إن شاء الله فقه الآذان، يعني بارك الله فيك حكمه، فضله، صفته، إلى غير ذلك من هذه الأمور، فأرجو أن تركز معي لو سمحت. بالنسبة للأذان، تعريفه هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهو واجب، يعني واجب كفائي، واجب كفائي إذا قام به أحد سقط الإسم عن الآخرين، وذلك لحديث مالك ابن الحويرث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان، والأمر للإيجاب كما هو معلوم. والحديث الذي بعد ذلك في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع آذانا كف عنهم وإن لم يسمع آذانا أغار عليه. يعني هم يريدون أن يغزوا قوما، فإذا وصلوا قريبين من هؤلاء القوم لا يهجمون عليهم وإنما ينتظروا، إن سمعوا آذانا يكفون عنه المسلمين، وإذا لم يسمعوا آذانا يغزونهم. أي نعم. وأما عن فضل الآذان فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والحديث الثابت في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما بالنسبة لصفة الأذان، القصة بتاعته يعني، فعندنا بارك الله فيك الحديث الثابت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن صحيح من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس، يعني إيه؟ يعني حينما يأتي وقت الصلاة يريد أن يعلم الناس إن وقت الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر دخل، فكيف يعلمهم؟ قال: هيضرب الناقوس، يعني الجرس، وهو له كاره. هو كان هيعمل كده بس هو كاره للموضوع ده. طب ليه؟ لموافقته النصارى، لموافقته النصارى. فعبد الله بن زيد بن عبد ربه طاف به من الليل طائف، رأى رؤيا. يعني الرؤيا دي عبارة عن ايه؟ رجل عليه ثوبان اخضران وفي يده ناقوس يحمله. قال: فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ الناقوس اللي انت حمله ده تبيع لي اياه؟ قال: وما تصنع به؟ انت تريده ليه؟ عاوزه ليه؟ قال: قلت: ندعو به الى الصلاة، اي نعلم الناس بوقت الصلاة من خلاله. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد. قال: ثم استأخر غير بعيد. قال: ثم تقول. قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. إحنا عندنا رؤيا من الرحمن وحلم من الشيطان وحديث نفس من النفس، وأنت تعلم أيها المشاهد الكريم أن الله جل وعلا قال إخبارا عن الخليل إبراهيم وهو يكلم ولده إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم، إلى آخر الآية. أريد أن أوصل لك أن هذه رؤيا رآها الخليل إبراهيم أحد أولي العزم الخمسة، ورؤيا الأنبياء حق. وأنت تحفظ كذلك في سورة سيدنا يوسف. أي نعم. فبارك الله فيك، تحققت رؤية سيدنا يوسف بعد 40 عاما. أي نعم، ورؤيا الأنبياء حق كما تعلمون يا سادة. أي نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله، رؤيا حق. والنبي عليه السلام قال: الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. وأريد أن أقف هنا، أنا بسألك، النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث، بعث وعنده كم سنة؟ أيوة بسألك أنت، أجبني. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث، بعث وعنده كم سنة؟ كم يا أخي؟ قل. أحسنت، 40 عاما. طب كم مكث في مكة بعدها؟ أيوة يا أختي أجيبي، كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد بعثته؟ ها، 13 عاما. أحسنت. وأنت يا ولدي، كم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله سرا؟ أيوة الدعوة كانت سرا، كم سنة؟ 3 سنوات، وجهرا 10 سنوات، يبقى 13 عاما. ثم هاجر إلى المدينة ومكث في المدينة 10 سنوات، يبقى مجموع الدعوة 23 عاما. 23 عام ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرى الوحي على هيئة رؤيا 6 أشهر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرى الوحي على هيئة رؤيا 6 أشهر. ف6 أشهر بالنسبة ل 23 سنة 1/46. هل فهمت شيئا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. تفسير هذا ما طرحته على مسامعكم يا سادة. أي نعم، يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان الرؤيا من الرحمن. اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ده مين ده؟ يوسف بن يعقوب، نبي الله ابن نبي الله، الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أي نعم، فرؤيا الأنبياء حق، فالرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان وحديث النفس من النفس. واحد مثلا في ثانوية عامة وامتحن، رأى نفسه دخل طب، صيدلة، هندسة، حسابات ومعلومات، لأنه مشغول بالموضوع ده. عروسين قاعدين عقدهم وقاعدين يجهزهم، يناموا يرى نفسه إيه؟ إن هم دخلوا، يعني صار بناء، لأنه مشغول بالعروس. فده اسمه حديث نفس. يبقى عندنا رؤية من الرحمن، وعندنا حلم من الشيطان، وعندنا حديث نفس من إيه؟ من النفس. ده بقى عبد الله رأى رؤيا وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام قال: إنها رؤيا حق. قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: إنها رؤيا حق. طيب، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. بعد ذلك يا سادة، أريد أن أذكر باستحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس، يعني ما يقولش الله أكبر الله أكبر، لا، يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر، يجمع التكبيرتين في نفس واحد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث فيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك. وألفت النظر إلى استحباب الترجيع. إيه الترجيع ده؟ إن أنت تشهد الشهادتين بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تجهر بهما. ده اسمه الترجيع، هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا ثابت في صحيح مسلم. يبقى أنا نبهت على إيه؟ على استحباب الترجيع. بعد كده التثويب. التثويب اللي هو إيه؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. تقول هذا في أذان الفجر. كذلك استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. للحديث الثابت عند أبي داود وغيره عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يرى. أي نعم، كلام في صلاة الظهر يعني. وعن ابن عمر كما ثبت في الصحيحين رضي الله عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني في الفجر في أذانين، الأذان الأول الوقت لم يدخل، ده أذان بلال. أذان ابن أم مكتوم إذا أذن ده دخل الوقت. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. أي نعم، يعني هذا ثابت في البخاري ومسلم، حديث بلال أذان بلال يكون في الليل فلا يمنعك من أن تتصحر. أما حديث ابن أم مكتوم تكف عن سائر المفطرة. طيب إيه اللي يقال عند سماع الأذان والإقامة؟ المؤذن بيؤذن، المؤذن بيقيم الصلاة، أقول مثل ما يقول. تعال بقى، يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. طيب، فمن قال مثل ما يقول المؤذن وقال عند الحيعلتين، لا حول، الحيعلتين اللي حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو جمع بين الحيعلة والحوقلة، الحيعلة اللي حي على الصلاة والحوقلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد أصاب إن شاء الله. فإذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ، بعدما يأتي في الحديثين عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، وحديث آخر ثابت في البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وعث مقام محمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء حينئذ يستجاب. فحديث أنس الثابت عند أبي داود والترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أما ما يستحب للمؤذن، إيه اللي يستحب للمؤذن؟ يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية: أن يبتغي بآذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا. فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. وهذا ثابت عند أهل السنن الأربع بارك الله فيك إلا أبو داود. وأن يكون طاهرا من الحدثين، أيوة، وأن يكون قائما مستقبل القبلة. قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الآذان من السنة لأنه أبلغ في السماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالآذان، ذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. وأن يلتفت برأسه، مش بجسده، وأن يلتفت برأسه وعنقه، ليس بجسده، أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند قول حي على الصلاة، وشمالا عند قول حي على الفلاح. عن أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا بالأذان. وأن يدخل إصبعيه في أذنيه لقول أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. كذلك المؤذن يرفع صوته بالنداء لقوله صلى الله عليه وسلم عند النسائي: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. طيب، كم الوقت بين الأذان والإقامة؟ ثلث ساعة ولا ربع ساعة ولا نص ساعة؟ ينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، ولا يخرج أحد من المسجد بعد الآذان. لحديث أبي الشعثاء في صحيح مسلم قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن، فقال رجل من المسجد يمشي، فقام رجل من المسجد يمشي. كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وهذا ثابت في صحيح مسلم. يا إخواني، بالنسبة لمن فاته الصلاة يؤذن ويقيم؟ نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، يسمع نفسه، يعني لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام، وهذا ثابت عند أبي داود. فإذا تعددت الفوائد أذن أذان واحد، يعني فاتوا فرضين يأذن أذان واحد، وأقام لكل صلاة. لحديث ابن مسعود قال كما ثبت عند النسائي والترمذي: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا أن يؤذن، فأذن ثم قام فصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وفي هذا القدر كفاية، وأكون بهذا قد بينت لنفسي ولحضراتكم شيئا من فقه الآذان، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، فنبدأ مدارستنا بشروط صحة الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلى